فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
كل صلاة لا يتمها، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه، وروى في ذلك بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، يقول ابن زياد: فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال فنسبني فانتسبت، يعني سألني عن نسبي فانتسبت له، فقال: يا فتى، يا بني، ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت بلى. نعم، رحمك الله. قال: قال يونس وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكتي وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع فقال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاك أو على ذاكم. نعم، وهذه أيضا من رحمة الله بالعبد، يعني هذه من عظيم رحمات الله جل في علاه بالعبد، بأنه إذا صلى، وتعلمون أنه يدخل الصلاة قد يكون له كل الصلاة، قد يكون له نصف الصلاة، قد يكون له ربع الصلاة، قد يخرج من الصلاة ولا شيء له إلا أن تسقط المطالبة لعدم إتقان الخشوع والركوع والسجود وغير ذلك من الأمور المهمة في الصلاة. وهذا الحديث لا يمكن أن نقول بأن فيه شيء من التعارض أو ظاهر التعارض مع حديث إن أول ما يقضي الله بين الناس يوم القيامة في الدماء. والصحيح أن أول ما يقضى للمرء الصلاة، يعني أول ما يقضى بين العباد الدماء، لكن أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. أمين. فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. فيكون أول ما يقضى بين العباد الدماء، لكن أول ما يقضى من أعمال العبد ويحاسب عليها هي الصلاة، للنظر إلى حقوق الله وحقوق العباد. أما حقوق الله أول ما يحاسب عليه الصلاة، وحقوق العباد يكون في الدماء. وفي قوله قال: يقول ربنا عز وجل، فيه إثبات القول لله جل في علاه، وأن الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فيقول الله جل في علاه: انظروا في صلاة عبدي، يعني في صلاة الفريضة التي أداها أتمها، أي أداها تامة أم صحيحة، وهو أعلم بهم وهم يكتبون ذلك، أم نقصها، فإن كان قد نقصها فينظر فيقول: انظروا هل له من تطوع، ويكون التطوع يسد خلل الفريضة، هل له من تطوع، فينظر في صحيفته إن كان هناك من السنن والنوافل التي صلاها، فإنها تؤخذ ويسد بها ذلك. الله يقول: أتم العبد فريضته من تطوعه. فهذا ورد من إكمال ما ينتقص العبد من الفريضة بما له من تطوع. وهذه أيضا لابد أن تعلم أن الانتقاص من الفريضة كالهيئات والسنن المشروعات لا من الواجبات والأركان، وإلا فالصلاة تبطل، فتكون الصلاة صحيحة تسقط بها المطالبة، لكن كما قلنا لا يتقن ولا يحسن فيها وضوءا ولا ركوعا ولا خشوعا ولا دعاء ولا هيئة في هذا الباب على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان أكثر من التطوع ما شاء الله أن يكثر فإنه يكون سدا له على الخلل الذي يكون في الفرج. وهذه أيضا تدلك على فضيلة أن الإنسان يحرص على التطوع ولا يفرط فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، هذا من فضل الله جل في علاه على هذا الباب الطيب، وهو أن المرأة لا يكتفي بالفرائض، ولكن يعني يتبع الفرائض بالنوافل، أولا لبلوغ درجة المحبوبية، والأمر الثاني هو أنه يعلم بأن هذه النوافل فوائدها كثير: صدق العبودية، والتقرب إلى رب البرية سبحانه جل في علاه، والاتساء بسيد البشرية، ثم بعد ذلك يعلم بأن لفوائد النوافل كثيرة، منها سد خلل الفرائض. وروى أيضا بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه بنفس النص أو بنحوه، ثم ختم الباب بحديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. يعني المسألة ليست واقفة على الفرائض، بل هي على الفرائض وعلى النوافل. نعم، فهنا يقول: والزكاة مثل ذلك، يعني الزكاة على الصدقة وعلى الواجبات. إذن الزكاة والصوم كله على سائر الأمر، بأن الله جل وعلا عندما تسقط المطالبة عن الفريضة لو كان فيها من نقص فإنه يسد هذا الخلل، وهذا النقص يسده بالنوافل التي تكون موجودة من الصدقات التي تكون بعد الزكاة، أو أيضا من مسائل الصيام الذي يكون بعد الزكاة. فهذه من فضائل الخير التي تصل إلى الإنسان في هذا الباب، لأنه إذا أتبع النوافل الفرائض فإن الله جل وعلا يأمر الملائكة كما قلت يسدون خلل الفرائض له في هذا الباب. وهذا أيضا من عظيم رحمة الله بالعباد، من عظيم رحمة الله بالعباد. باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. روى عن مصعب بن سعد، روى بسند عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي سعد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فجعلت يدي بين ركبتي، واللي هو على الفخذ من فوق الركبة بعض الشيء التطبيق، فنهاني عن ذلك فعدت، فقال: لا تصنع هذا، فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وفي رواية عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله حقا كان قبل أن كل ذلك كان قبل النسخ، لأن هذا منسوخ، لأن هذا التطبيق هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: جعلت يدي بين ركبتي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، والتطبيق الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع يجعلهما على الفخذين ويطبق، فهذا هو التطبيق، والتطبيق كان في أول الأمر، ثم جاءت الشريعة الغراء بنسخه إلى وضع راحتيه على ركبتيه ويضم. فالحديث فيه صريح النسخ للتطبيق، لأنه قال له بأنه كان إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني التطبيق، وبعد ذلك إن كنا نفعله فنهينا عنه. ولذلك روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب. فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد. وجاء وأيضا روى عبد الرزاق الصنعاني عن معمر ما يفق قول سعد أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال: صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا، فلما انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله. ثم ترك، ثم تركناه يعني، ثم ترك. وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب إن الركبة سنت لكم فخذوا بالركب. وراه البيهقي كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر إن من السنة الأخذ بالركب. وقوله من السنة مرفوع عليكم السلام عليكم، من السنة يقصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر لا يقول من السنة إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحق أن الإجماع قد ورد على أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهية التطبيق، لأن التطبيق منسوخ، إلا ابن مسعود وعلقمة يقولون إن السنة التطبيق لأنهم لم يبلغوا من ناسخ، فعذرهم أنهم لم يبلغوا من ناسخ. ولكن السنة هو وضع راحة اليد على الركبة، والتطبيق منسوخ. قال باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. وروى أيضا بمسندي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وعن عقبة أيضا قال فكان رسول الله إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قوله اجعلوها في ركوعكم على أن الركوع يجدر به ويحسن به التعظيم، نعم، وتعظيم الله جل وعلا بالإنحناء. ولذلك قال أحدهم يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه فيسلم عليه أفيقبله قال لا، أفيعانقه قال لا، قال أفيركع له أفينحني له قال لا. والإنحناء تعظيم، فما يجوز إلا لرب العالمين سبحانه وجل وعلا. لذلك قال عظموا فيه الرب فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. وحديث فيه كلام كما قلت. وعظمة ربي في ذاته سبحانه وجل وعلا المقدسة في ذاته وصفاته، وعظيم صفاته سبحانه جل في علاه. ولما كان السجود قال قولوا سبحان ربي الأعلى، وهذا معناه فيه غاية الذل والتواضع والمسكنة لربه جل في علاه. ولأن العبد يتهيأ في السجود للدعاء، ومن أعظم الآداب للدعاء قبل أن تدعو ربك جل في علاه الثناء الحسن على ربك سبحان ربي الأعلى، والصلاة على النبي إن استطعت، وأن تكون في أعظم وضع تواضع، وأن ترغم أنفك لربك جل في علاه، وتبدأ في الدعاء فتكون مستجاب الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. فلذلك يعني قال جعلوها في سجودكم. وعندما نقول سبحان ربي الأعلى ففيها إثبات العلو لربه جل في علاه، علو القهر والقدرة، علو الشرف والمكانة، علو المكان. وفيها زيادة الذل والخضوع والتواضع من العبد، والفقر وصف لذاتي، والغنى وصف له ذاتي. فلذلك خصص بالتسبيح. وقد قال بعض العلماء يجب التسبيح في الركوع وفي السجود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وللوضعية في تعظيم الله جل في علاه. وذهب إلى الوجوب إسحاق بن راهويه، وأيضا هو مذهب أحمد. وأيضا الحسن البصري كان يقول بوجوب التسبيح في الركوع وفي السجود، وإن كان الأصح والأسد هو كلام جماهير أهل العلم، وأن التسبيح على التأكد من الاستحباب دون الوجوب. للأدلة الكثيرة التي جاءت منها الآيات التي حثت على الركوع والسجود ولم تذكر التسبيح، وأيضا منها حديث المسيء أو الذي لم يحسن الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع والسجود والرفع ولكن لم يأمره بالتسبيح، فدل على أنه مستحب، حتى تركه أو نسيانه لا يكون فيه سجود السهو عند الجماهير. خلافا لأحمد، لكن أحمد يراه واجبا ويرى أن من تعمد تركه يعني صلاته تبطل، هذا لمن تعمد أن يتركه. ما ذكر في الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، وهذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أبو داود قال هذه زيادة خاف ألا تكون محفوظة، وهناك شذوذ في المتن. قال الدرقدي في هذه الزيادة من حديث ابن مسعود أيضا قال من السنة أن يقول الرجل في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده. وفي السري ابن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق، والسري ابن إسماعيل ضعيف. وأيضا الحديث اختلف فيه على الشعبي، فرواه الدرقدي أيضا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف مشهور بضعفه، وقد رواه النسائي من طريق المستورد من الأحنف عن صلة عن حذيفة وليس فيه وبحمده، ورواه الطبراني وأحمد من حديث أبي مالك الأشعري، وهي فيه وأحمد من حديث ابن السعدي وليس فيه وبحمده وإسناده أيضا حسن، ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة في تاريخ نيسابور وهي فيه وإسناده ضعيف. وفي هذا جميع رد الإنكار، رد الإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة. وقد سئل أحمد بن حنبل عنه فيما حكاه ابن المنذر فقال أما أنا فلا أقول بحمده. حقا الزيادة ضعيفة، الزيادة ضعيفة لم تصح، فإن الأصل في الصحيح أنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عندما نزلت الآيات إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عليكم السلام وبركاته. يا عودية الله، أنت أصلا عندك شطر العقل، عندك طائر يعني ما تعرفين كيف صيده، وقلنا التخلف عن المجالس سيطير لك النصف الآخر، ماذا تفعلين؟ علمنا أنك تسترقين السمع والبصر وتعالجين الأمر خفاء لحضور الدروس، لكن افعلي ما شئت حتى لا يضيع الشطر الثاني، فحتى لا تستطيعين الندم عليه. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: إثبات الناسخ والمنسوخ في السنة ردا على المعتزلة وعلى غيرهم. الاعتذار للأئمة الذين لا يقولون بالناسخ أنه لم يبلغهم الناسخ وعملوا بالمنسوخ كالتطبيق كما فعل عبد الله بن مسعود. والاعتذار للأئمة واجب، الاعتذار للأئمة واجب لفضلهم ولقدرهم. فعل النبي تشريع، من المناسب تعظيم الرب عند الركوع والثناء عليه عند السجود، لأن الركوع محل التعظيم والسجود محل الثناء الحسن على الله جل في علاه، وإظهار أيضا المسكنة والخضوع للرب جل في علاه. الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، رضي الله عنكم. لو في أسئلة تفضلوا حتى نأتي إلى شعب الإيمان.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.